الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نحن اليوم مع سنن الصيام. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول الشيخ إبراهيم بن ضويان رحمه الله تعالى في شرحه منار السبيل، شرح الدليل، قال رحمه الله تعالى من كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال: حديث حسن. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس أفطر الصائم. الحديث متفق عليه.
هذه المسألة فرض الصوم، يعني متى يبدأ الصوم ومتى ينتهي. بدايته طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق، هذا بدايته. نهايته تمام غروب الشمس إذا سقط قرصها وانفصل الليل وانفصل النهار عن الليل، لقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل. والحديث الذي نقله المصنف أو عدة أحاديث، منها حديث عبد الله، حديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. ومعنى أصبحت أي طلع ليش الفجر، وليس المقصود أنهم يؤخرون عن الفجر ولا يقدمون عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأنا في أول الدروس نبهتكم على مسألة يرددها بعض المشوشين والجهل والسفهاء، وهي دعوى أننا هنا نؤخر الإفطار، وكذلك يدعون أننا نقدم السحور، يعني كأن الفجر على حد قولهم لم يحن بعد عند أذان الفجر هنا عندنا في المملكة. وكذلك يقولون إن هناك حوالي 5 دقائق من الغروب إن تأخرها، وهذا غير صحيح، وإنما هو تشويش من هؤلاء المشوشين الجهلة الذين لا يرجعون إلى العلماء. وهذا التقويم نتج عن تحري واستشارة للعلماء، وتتبعه كثير من طلاب العلم ومن المشايخ، فوجدوا أنه تقويم دقيق، يعني تقويم أم القرى، وليست فيه مبالغة ولا زيادة ولا نقصان. فعلينا نتنبه وألا نلتفت إلى تشويش أولئك المشوشين. وأنا أخشى أن بعضهم لم يصوم يوما لأنه يأكل بعد الفجر ويفطر قبل المغرب والعياذ بالله. فما أظن أن أصحاب هذه الفكرة، ما أظنهم صاموا يوما من الأيام، لأنهم يفطرون قبل غروب الشمس ويتسحرون بعد طلوع الفجر. ومشكلتهم الاعتداد بالرأي والتعالم، والتعالم هذا في غاية من الخطورة. احذر من التعالم يا عبد الله، احذر ثم احذر من التعالم، وأن يدعي الإنسان ما لم يحسن، وأن يتشبع بما لا
يعطى،
بما لا يعني يفهم، أو بما لا بما لم يعني يستطيع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم
يعطى.
نعم. من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور، والعياذ بالله. فانتبهوا لهذه المسائل ولا تلتفتوا إلى هذا النعيق. نعم.
قال: وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد.
الصحيح أن ما أخروا هذه ليست عند أحمد وليست ثابتة، أما تعجيل الفطر فهو ثابت، والتأخير ثابت بأحاديث أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا دليل على أن التأخير سنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كان بين صلاته وبين سحوره، قال: بقدر أن تقرأ 50 آية، وهذا يقدر بنحو 10 دقائق. فإذا يعني المقصود أننا أن تأخير الفطر جاء فيه نص، أما تعجيل السحور فجاء نص آخر غير النص الذي ذكر المصنف، والذكر المصنف خاص بالإفطار، وأما ذكر تأخير السحور فقد دل عليه الحديث الذي ذكرته لكم. نعم.
بمعنى أن الذي ثبت تعجيل الفطر،
بمعنى الذي ثبت بالنص
صريحا، نعم،
هو الصريح هو تعجيل الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا إيش؟
الفطر.
أما تأخير السحور فهو سنة بحديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم.
قال: والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها.
يعني السنة أن تستثمر هذا الشهر بكل ما تستطيع من أعمال الخير، من الصدقة والبر والصلة والكلمة الطيبة وتلاوة القرآن ومد يد العون للمحتاجين ودلالة الناس على الخير وتعليمهم العلم النافع، كل هذا من الأعمال، أعمال البر التي يتزود بها في مثل هذه الأيام المباركة. وبعض الناس يتصور أن الصدقة لا تجوز إلا ذبيحة، فيذبح ذبيحة ويجمع عليها من لا يستحقها، وأظن أنه لو سدد بها دينا على أحد إخوانه لكان ذلك أفضل له. فكذلك يكثر، أود أن أنبه الإخوة، يكثر السؤال بل أسئلة تأتينا بالعشرات على الهاتف المجاني، يسألون عن صرف أموال الزكاة في بناء المساجد أو حفر الآبار أو إجراء الأنهار أو العيون أو أي شيء من الأمور التي لا علاقة لها بالزكاة. أقول: هذه ليست من مصارف الزكاة أبدا. الزكاة لها مصارف 8 ذكرها الله عز وجل في كتابه، فلا نزيد عليها ولا ننقص. إذا أردت هذه الطرق فإنها الصدقة: تحفر آبار، تبني مساجد، تفرش مسجد، تضع سبيلا، تضع ثلاجة ماء، تضع كتب علم ونحو ذلك، هذه تدخل في باب الصدقة. ولا شأن لها بالزكاة. مسألة أخرى يرددها البعض يعني عندما يكون له دين على أحد يقول أنا أريد أن أترك الدين له وأحتسبه من زكاتي. لا، أنت تركته عندما عجزت عن قبضه، فإذا أردت أن تتصدق به عليه فلا بأس، أما أن تحسبها من الزكاة فهذا لا يجوز أبدا.
ولا يجزئ،
لا يجزئ ولا يكفي، ما ينفع. نعم فضل.
قال: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والحديث متفق عليه. قال المجد رحمه الله: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان.
هذه المسألة مسألة تتعلق بآفات اللسان في رمضان. الكثير من الناس يطلق لسانه بالسب والشتم والإهانة والحسد والحقد الذي يعبر عنه لسانه، فينبغي لمن سمعه أن لا يرد عليه، فإن سبه شخصيا قال إني صائم إني صائم، يعني هذا يغني عن الرد عليه، فلا يسخب. معنى لا يسخب يعني السخب أو الصخب،
رفع الصوت،
رفع الصوت، ولا سيما بالسب والشتم والكلام الفارغ، فلا ترفع صوتك. الآن بعض الناس عندما يكون صائم تجده يعني مسوي نفسه غضبان وزعلان، وكأن الصيام يعني وقت لإظهار الغرب والغضب والزعل على الناس. لا يا عبد الله، ابتسامك في وجه أخيك ماذا؟ صدقة، فإياك أن تفارق وجهك الابتسامة، لا في رمضان ولا في غير رمضان.
متضايق دائما،
دائما متضايق، نفسه خبيثة، لا يريد من أحد أن يكلمه. قال: يا أخي احنا صائمين تركنا. طيب أنت صائم، ما الذي حصل لما تكون صائم؟ المفروض تكون طيب النفس أحسن من الأوقات الأخرى، هذا هو المفترض، بدل ما تغضب على الناس تضربهم تشتمهم لأنك صائم. نعم.
قولوا إني صائم،
يعني هو يقول إني صائم يعني ليبين له، يذكره بالله من جهة، ومن جهة أخرى يعرف أنه لن يشد معه بالكلام بعد ذلك.
وفي النفل التفرقة عند المجد رحمه الله بين الفرض والنفل، قال النفل مخافة الرياء يسر بها.
قال النفل إيش؟
عند إذا كان الصوم نفلا يسر بها لا يقول جهرا.
هذا قوله، هذا اجتهاد من المجد بن تيمية رحمه الله الجد، لكن الصواب غيره، هو أنك تقول إني صائم سواء كان ذلك من صوم نفل أو صوم فرض، لأن الحديث عام فلا يترك لمجرد وسوسة خشية الرياء. نعم.
قال: وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لحديث ابن عباس وأنس رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه الدارقطني. قال: وفي الخبر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
دعوة،
إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
هذه الأحاديث لا يصح منها إلا حديث واحد، وهو: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما الأحاديث الأخرى التي ذكرها المصنف فكلها ضعيفة لا يعتد بها، والحمد لله عندنا من الأحاديث الصحيحة من الأدعية وما إلى ذلك ما يغني عن تلمس الأحاديث الضعيفة. يعني عندنا ما يكفي من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا ما يكفي، لا يحتاج أن نتلمس الأحاديث الضعيفة. فالذي ثبت مما ذكر كله هو قوله صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما حديث لك صمت وعرق أفطرت، حديث سبحانك اللهم ونحو ذلك، لم يثبت منه شيء. وإن كان الكلام طيبا، لكن نحن نريد أن نوافق ماذا؟ السنة في مثل هذه الأمور. فعليك بالسنة يا عبد الله، فإنه طريق الجنة. نعم.
سأل الله عليكم، يشاهد في الحرمين بعض الإخوة خاصة من كبار السن يقدمون أحدهم فيدعو قبل الفطور دعاء جماعي بصوت آمين آمين.
هذا لا نجد عليه دليلا، لا من كتاب ولا من سنة، بل كل يدعو لنفسه، كل يدعو. أنت في عبادة، ما دمت في صوم فأنت في عبادة. لكن لم يرد حتى ما ذكر عند الفطر باستثناء هذه الجملة، ما لا يثبت منها شيء. يعني باستثناء ذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما أن يتقدم شخص بشكل إمام وهو يدعو وهم يؤمنون خلفه، فهذا ليس عليه دليل. ومن الخير كل الخير يا عبد الله أن تلزم السنة حتى في دعائك.
سأل الله إليكم، معنى ذلك أن الصائم طوال يومه
هو في عبادة،
عرضة، نعم، عرضة لاستجابة الدعاء. نعم.
طول يوم في عبادة، فيدعو في أي وقت. يعني التخصيص عند الإفطار اللهم إلا الذي الحديث الذي بينت لكم ذهب الظمأ إلى آخره، الباقي كل الصوم عبادة، صالح للدعاء، للتلاوة، للقراءة، لعمل الخيرات، لتلاوة القرآن ونحو ذلك. نعم.
قال: وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب.
والحديث صحيح، يعني يبدأ رطب إن كان موسم رطب. الحمد لله الآن موسم الرطب طول العام،
الحمد لله،
لحكم الثلاجات،
الحمد لله.
فإن لم يكن ثمة رطب أخذ تمرات، فإن لم يجد هذا كله حسوات مما، يعني شرب جرعات مما. نعم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم، حق المعتمرين،
تفضل.
الأسئلة
انتهت الفصل هذا؟
نعم.
وقفنا على أهل الأعذار؟
نعم.
طيب،
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. نفس الأسئلة تقدم الجواب عليها إجمالا في الدرس. أحدهم يقول: لي على أخ دين كبير وهو غير جاد في قضائه، وأنا أترك له كل سنة من زكاة مالي ونحو ذلك.
إذا كان يترك من زكاة ماله يسقطها من دينه فهذا خطأ، لأنك فعلت أمرا أنت عاجز عن الحصول عليه. أما إن أعطيته من مالك من الزكاة فلا بأس، وأما إن أردت أن تسقط الدين فيكون صدقة ولا يكون من الزكاة بحال من الأحوال. نعم.
هذا يقول: والدي عليه دين كبير وهو غير جاد في قضائه، أي عند ما يتوفر لو عنده المال، لذلك أقوم بسداد جزء من دينه من زكاة مالي، ما حكم فعلي؟
لا يجوز ذلك أبدا، والزكاة لا تدفع لا للوالدين ولا للأبناء والبنات، لا للوالدين وإن عليا، ولا للبنات للأبناء والبنات وإن نزل، لا يجوز بحال. وهذا الذي تدفع عن والدك في كل عام تب إلى الله وأخرج هذه الزكاة من جديد، أخرج هذه الزكاة من جديد، لأن الزكاة أولا ليست لا تدفع للوالد، وثانيا لا يسقط بها الدين أبدا، إلا أن تعطي شخصا الزكاة وهو يسدد بطريقته. نعم.
يقول: زوجتي كان عليها الحيض قبل 4 أيام ثم طهرت مساء أمس واليوم صامت، وبعد الفطر اليوم عادت لها نزل عليها قطرات، فهل تقضي صيام اليوم؟
إذا كانت متأكدة من الطهر بأن رأت القصة البيضاء أو وضعت حشوة في الموضع فخرجت بدون صفرة ولا كدرة، خرجت نقية، فلا تعتد بهذه القطرات اليوم، وصومها صحيح، وتعتمر إن شاء الله، وعمرتها صحيحة.
يقول السائل الكريم، يسأل عن حكم الحزام الذي الذي يلبسه المعتمر ويجعل فيه بعض أغراضه.
لا بأس تربط إحرامك بحزام تضع فيه أغراضك مثل الكمر ونحو ذلك، مثل الساعة، مثل الخاتم، هذه لا يجب خلعها، مثل النظارة، ما فيها شيء هذا.
سأل الله إليكم، تقدم معنا قبل سنتين أو ثلاث أو أربع حاشية الشيخ بن باز رحمه الله على بلوغ المرام، ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الحاشية مناسبة الحيض والاستحاضة،
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحيض والاستحاضة أحاديث مفصلة صحيحة واضحة.
نعم
فيقول: زاد فيها الفقهاء تفريعات حتى صار باب الحيض والنفاس من أصعب أبواب العلم.
جدا جدا، ولذلك أنا كثيرا ما أعتذر من بعض أسئلة أجوبة على بعض مسائل الحيض والنفاس، لكن نجيب على ما كان واضحا. وأقترح على الإخوة قراءة كتاب للشيخ العثيمين رحمه الله اسمه الدماء الطبيعية للنساء، أحكامها، يعني أحكام الدماء الطبيعية، فاقرأ هذا الكتاب فإنه مفيد ونافع بإذن الله. إنما يعني بعض الفقهاء المتأخرين وضعوا تفريعات في باب الحيض، بعضها قد يكون خيالا، وبعضها قد يكون من الصعوبة التحرز منه ونحو ذلك. نعم.
والأسئلة ما زالت تكثر عن من يريد أن يعتمر لنفسه ثم يعتمر عن موتاه.
كما قلت وأكرر، يعتمر عن نفسه أولا ثم يرجع إلى الميقات ويعتمر عن موته. أما التردد من التنعيم فلا أراه إلا مخالفا للسنة. وعائشة رضي الله عنها عندما اعتمرت لم يعتمر معها أخوها عبد الرحمن، إنما اعتمرت لعذر معين وبعد إلحاح شديد، مع أنه لم يكن يلزمها. نعم.
وإن أفتى به من أفتى.
أين وإن أفتى به من أفتى.
الإحرام قبل الميقات، تجهز للإحرام قبل الميقات، ما حكمه؟
ممكن أن تتجهز في بيتك، ويعني مثلا هنا تتأهب في الفندق، تلبس ملابس الإحرام وتتنظف وتتطهر وتلبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجل. أما المرأة ما لها ليست لها ملابس إحرام معينة، إلا أنها تتجنب النقاب والقفازين، يعني البرقع والقفازين. فإذا جئت حاذيت الميقات تحرم حتى ولو كنت في سيارتك، تقول لبيك اللهم عمرة ثم تلبي، لا يشترط أن تنزل إلى المسجد، تلبي والسيارة ماشية أو واقفة. نعم.
صلى الله عليكم، البارحة الدرس توقف عند سؤال الأخ الكريم الذي يتحرج من حلق لحيته، يقول: ذكرتم بأن الحلق أفضل من التقصير ومن عادته تقصير لحيته، ماذا يفعل؟
الله المستعان. أقول: لا، دع هذه العادة، فإنها ليست من عادات أهل السعادة. عادة حلق اللحى عادة قبيحة مخالفة للشرع الحنيف، فسبلها لوجه الله تعالى، لا تأخذ منها شيئا، لا في عند الحج ولا عند العمرة ولا في أي وقت آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، وقال: أكرموا اللحى، أطيلوا اللحى، وفروا،
أرخوا أرجو
أطيلوا وفروا، كل هذه أوامر. ثبت أحاديث تزيد على 22 حديثا في وجوب إعفاء اللحية، فاتقوا الله فيها وأكرموها لوجه الله تعالى. نعم. كيف تفتتح عمرتك بمعصية؟ حلق اللحية معصية وفسق، فكيف تفتتح عمرتك التي ترجو بها النجاة من عذاب الله، كيف تفتتحها بمعصية؟ هذا لا يجوز. نعم.
سأل الله إليكم، جزاء الله خير الأخ، ينبه لأن بعض يقول المفتين في بعض في إحدى كبار الدول الإسلامية لما سئل عن حلق اللحى عن اللحى قال لم أجد لها إلا الموسى، عن حكم حلق اللحى قال أعوذ بالله. لم أجد لها إلا الموسى.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، نعوذ بالله من الفتية بغير علم والجرأة على الله. والله إن كان يعلم، إن كان يعلم، انتبهوا لهذه القيود. أنا سأقول حكما صعبا لكن بقيود، لا تقولوا إن تنقلون عني خطأ، أقول إن كان يعلم الأحاديث الواردة فيها ثم يقول لا أعلم لها إلا الموسى فهو كافر غير مسلم، والله ليس بمسلم، لأن الاستهزاء بالسنة كفر بالله. ما هو القيد؟ انتبهوا، إن كان إيش؟
يعلم.
إن كان يعلم بالأحاديث الصحيحة ثم قال هذه الكلمة فهو ليس بمسلم بل هو كافر، أما إن كان لا يعلم فقد أخطأ وظلم نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول التلحين في دعاء التراويح ما حكمه؟
نبهت عنه عليه مرارا، أقول إنه غير لائق وغير جائز، ولا نستدل بفعل الناس، فعل الناس ليس بحجة. الترانيم في الدعاء في القنوت في الوتر مخالف للسنة، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. نعم.
نعم. يقول سائل كريم حسب تعبير حسب سؤالي، يقول هل يجوز لي لبس الشورت تحت الإحرام؟
لا،
خشية التكشف.
البس ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت أحرص على ستر عورتك من النبي. الرسول ما لبس لا شورت ولا سراويل، وإنما لبس إزارا ورداء، وإذا لففته على جسمك كله والله أستر حتى من الشورت. لو لبست الشورت على حد فهمك ربما تنكشف الفخذان وهما عورة، لكن البس إزارا طويلا على حد الكعب ولفه جيدا ولن ينكشف شيء بإذن الله. نعم.
هذا يقول ذكرتم بأن مصارف الزكاة 8، لكن يقول عندنا في الغرب لا نستطيع أن نحافظ على مساجدنا في بلاد الغرب إلا بطلب الزكاة.
والله لا نستطيع أن نتجاوز القرآن، لا يتجاوز القرآن والحديث كما يقول السلف، كما يقول الإمام أحمد، لا نستطيع أبدا. بحال من الأحوال نقول إنها تصرف في مساجد. أنا أعرف لعل الأخ يشير إلى فتوى لبعض المشايخ، لكن والله إنها فتوى غير صحيحة، والله إنها غير لا. طيب يا أخي أنفق من مالك، أنتم في الغرب ما شاء الله كثير منكم أغنياء، وأنا أعرف بعض الإخوة في بلاد الغرب مسلمون تجار عندهم خير كثير، فأنفق وابن المساجد لإخوانك، أما أن تغير مسار مصارف الزكاة فهذا لا يصح.
يقول نعم، يقول سؤال تقدم الإجابة عليه قبل فترة، يقول يذكر بأن حكومته تطارد من يوفر لحيته، يقول فنحن نحلقها مضطرين.
على أي حال الضرورات تختلف، ما أظن أن تصل الضرورة إلى حد التهديد في النفس والمال أو العرض. إن وصلت إلى حد التهديد في النفس والمال فأحيلكم إلى الشيخ عبد المحسن وهو بجوارنا هناك. نعم.
يقول تقدم، يقول صمت بدأت الصيام في المملكة، هل ينتهي يعني الشهر علي في بلدي؟
لا، على حد علمي أنه هذا العام أكثر الدول الإسلامية صامت في يوم واحد. ما أدري إذا كان بعض البلاد ما صامت، لا علم لي، لكن على حد علمي حتى البلاد شرق آسيا اللي كان غالبا يصومون بعدنا بيوم، أذكر أنهم كلهم صاموا يوم السبت. فأنت صم مع ما دمت صمت هنا، إذا وصلت هناك يعني لك أن تفطر في اليوم الذي يفطر فيه أهل هذا البلد. نعم،
صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول ركعتا قباء، صلاة في قباء،
نعم،
هل لابد أن تكون نافلة أم يجزي الفريضة؟
لا يشترط، لأن بعض الأحاديث مطلقة، وصلى فيه كان كأجل عمره، حتى لو صليت فريضة أو صليت ركعتين في غير وقت النهي فذلك يجزئك إن شاء الله ويكفيك.
يقول يذكر بأنه يعاني من وسواس في الوضوء، حتى يقول بعض المرات تفوتني الصلاة وأنا في الميضة،
هو مستعان.
ما نصيحتكم لي؟
نصيحتي لك أن تتناساه وكأنه لم يكن، إذا توضأت ووسوس لك فاخرج وصلي واتركه، دع هذه الوسوسة الشيطانية. قال لك يعني بعد ما خلصت قال لك أنت لم تمسح رأسك، أنت لم تغسل كذا، اذهب اتركه ولا تعول عليه مباشرة. أو بعضهم كلما أراد أن يقوم يخيل إليه أن يخرج منه بول، وهي أوهام لا حقيقة لها، وربما تحصل له مع الاستمرار، إذا استمر على الوسوسة فعلا قد يتحول هذا إلى إصابة، وهذا مجرب. يعني جرب بعضهم قال والله إني أدمنت على كثرة التفكير في هذا حتى أصبح مرضا مزمنا عندي. فإذا أنت لا تفكر في هذا، مباشرة اطرد هذه الوسوسة ولا تفكر فيها أبدا ولا تنظر إليها. نعم،
صلى الله عليك. وقد تقدم مرارا لحال إلى كتاب ذم الموسوسين لابن قدامة رحمه الله.
نعم، اقرأوا ذم الموسوسين لابن قدامة، واقرأوا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، ماذا عن البخاخ والأنسولين ونحو ذلك من العلاجات أثناء الصيام؟
ستأتي المفطرات إن شاء الله تعالى، لكن البخاخ إذا اضطررت إليه لا يفطر إن شاء الله، وكذلك الإنسولين الراجح أنه لا يفطر، وكذلك أية حقنة ما لم تكن مغذية كالجليكوز ونحو ذلك هذه تفطر. أما إبرة في الوريد أو في العضل مجرد دواء، أو كذلك الدواء في العين أو في الأذن أو في الأنف لا يفطر، واجتهد أن لا يتسرب إلى الحلق، اجتهد يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضمضة عن وأمر بالمبالغة، أمر بالمبالغة في الاستنشاق ما لم تكن صائما. نعم. أما شوف القطرة، الكحل، الادهان، الإبرة، الحقنة، الإنسولين، وحتى الحقنة الشرجية قد يأتينا، الشيخ يقرر أنها تفطر، لكن سنبين لكم عند التفصيل أن الراجح أنها لا تفطر. نعم،
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
يقول السائل الكريم، يسأل عن، يقول أتيت للعمرة عن نفسي ثم عن أختي المريضة بمرض سرطان وترقد في الفراش بدون حركة عافى الله الجميع، هل نعم يجوز ذلك؟
نعم، اعتمر عن نفسك، فإذا اعتمرت عن نفسك تذهب إلى أي ميقات من مواقيت أقرب المواقيت إليك ولك أن تعتمر عنها.
يقول ما حكم متابعة الإمام في التراويح في المصحف؟
لا يجوز أبدا، عليك أن تنصت، لا تتابعه أبدا، إنما عليك أن تنصت للقراءة ولا تقرأ معه، لا تتابع معه في المصحف ولا تقرأ معه أثناء قراءته، كل ذلك مخالف بل يعني يخشى أن لا تصح صلاتك، لأنه يجب عليك الإنصات وجوبا، يجب عليك الإنصات ومتابعة الإمام بالإنصات.
هذا يذكر بأن أباه كبير طريقة صوفية، يقول منعني من الحج سنوات عديدة، وفي هذه السنة عصيته ورى له بأنه غير ذاهب إلى المملكة، قل وأتيت للعمرة، فهل اعتبر عاق؟
لماذا؟ لماذا يمنع من الحج؟
خدمة.
لماذا يصد عن سبيل الله؟ إذا كنت قادرا ماديا وجسديا فلا تطعه، لأن هذه طاعة للمخلوق في معصية الخالق، والحج فرض ركن يجب عليك أن تؤديه، ولا يجوز بحال تأخيره بدون عذر، فمتى وجدت الزاد والراحلة وما يؤمن أولادك حتى عودتك فيجب عليك أن تبادر في أول عمرك إلى أداء الحج وأداء العمرة. إن كان الأمر كما قلت أن والدك يمنعك من الحج سواء من أجل خدمته أو من أجل خدمة الطريقة، فلا شك أنك تأثم في هذا، فلك أن تأتي ولو لم، ولا يحتاج أن تموه عليه وتقول أنا أسافر إلى بلد آخر، لا، قل له أنا أذهب لأحج لأؤدي فرض الله. لا يجوز أن يعني أن تموه في هذه الأمور، وما الذي يضرك أن تخبره أو أن تصارحه بأنك ستحج؟ ما دام هو يصد عن سبيل الله فهذا العمل عمل الطواغيت، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى مثل ذلك.
ولا يعتبر عاق؟
ولا تعتبر عاقا، بالعكس، أنت إن طعته في هذا فإنك تفعل معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإياك ثم إياك أن تطيعه فإن ذلك معصية في هذا الأمر. نعم، في النوافل إن كان الأب يحتاج إليك لا بأس أن تطيعه، أما في الفرائض فلا تطيعه ولو مات من أجل ذلك، حتى ولو قال أفعل بنفسي كذا وكذا إن حججت، قل له أنا سأحج وسأعتمر والله يتولاك. نعم.
يسأل عن صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه،
بل من اتخذ واسطة بينه وبين الله فشيخه الشيطان. الوسطاء الذين يتخذون بين يتخذهم المرء بينه وبين الله عز وجل هذا هو الشيطان، يعني الذين يقولون لا يجوز أن تعبد الله إلا عن طريق شيخ فلان بن فلان وإلا فشيخك الشيطان. أقول من اتخذ شيخا واسطة بينه وبين الله فهذا هو الشيطان وشيخه الشيطان، فدعوا عنكم هذه الترهات والخرافات وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى. الإسلام ليس طرقا، الإسلام طريقة واحدة ومنهج واحد وطائفة واحدة وحزب واحد، من قسم الإسلام إلى طرق فهو مجرم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. احذر يا عبد الله وانتبه، احذر مزالق أولئك الطواغيت الذين نصبوا أنفسهم شيوخا وهم شيوخ لإبليس أو تلاميذ لإبليس، الذين يضلون الناس ويستعبدونهم من دون الله، يجعلون مريدهم يأتيهم يحبو على قد يديه ورجليه، يحبو يزحف على استه حتى يصل عند الشيخ، فهذا طاغوت، وإن فعلت ذلك معه فأنت عابد لغير الله وعابد للأصنام والأوثان. وإن قدمت له قربان أو ذبائح فهذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، فهذا من رؤوس الطواغيت. معذرة لعلنا نغيب إلى يوم السبت القادم ونستأرف في درسنا يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. مبارك على النبي محمد.